الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من المسائل الجارية عند الشيعة وقد تلقوها خلفا عن سلف وصارت صلة بارزة للشيعة مسألة إقامة المعاصم الحسينية، ولذلك صارت محلا لتشنيع المخالفين ولنقدهم، فقالوا أن مسألة قضية الحسين عليه السلام هذه المسألة وقعت منذ 1000 ومئات السنين وأنتم تعيدونها كل عام، وهذا أمر قد حدث وانقضى لا داعي لإعادته، بل تجاوز الحد بعضهم، فقال إن يزيد قتل الحسين عليه السلام مرة واحدة، وأنتم تقتلون الحسين في كل عام مرة. معنى ذلك أن إقامة المعاصم هذا قتل للحسين، وفعل يزيد أهون من إقامة المعاصم، هذا معنى. أيضا بعضهم يقول أن قتل الحسين هذا أمر فظيع وشنيع، والعقلاء يحاولون تلافي الأمور الشنيعة الفظيعة، بل دائما يحاولون أن يتذكروا الأمور الحسنة المفرحة الأعياد المناسبات الطيبة الجميلة، لا الأمور الشنيعة الفظيعة. أيضا بعضهم يقول هذا الذي أنتم تفعلونه من إقامة المعاصم هذا فيه حق لمقام أهل البيت عليهم السلام الذين حصلت لهم هذه القضايا من إبراز بعثهم وإبراز ذلهم وقتلهم وتشريدهم، هذا فيه حق من مقامهم. وأما الانتقاد العام الذي يشمل المعاصم الحسينية ويشمل غيرها هو مسألة هذا الختم الذي يختم به على كل شيء، مسألة البدعة، أن إقامة المعاصم بدعة مستحدثة، أنتم استحدثتموها ولم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين. هذه الانتقادات ما هي مبعثها؟ ما هي الدواعي التي دعت أولئك لأن يحملوا على الشيعة في هذه النقطة بخصوصها؟ هناك عدة دواعي. الداعي الأول أن في ذكر ما جرى على الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء فيه حق من مقام الذين مهدوا ليزيد بحيث تولى بعد ذلك الحكم، والذين مكنوه من الحكم، الذين مكنوه والذين مهدوا له، إذا كان هؤلاء مهدوا لرجل هكذا يعني في السنة الأولى قتل الحسين من الملكة، وفي السنة الثانية أباح المدينة، وفي السنة الثالثة هدم الكعبة ورماها بالمنجنيق وبالنفط، فذكر إعادة أمثال هذه الأشياء في حد من أولئك أولئك الذين مهدوا له ونبتلوه. ولذلك صاروا ينتقدون في هذه المسألة. أيضا هذه الانتقادات كغيرها من الانتقادات التي توجه للشيعة هي نوع من إعادة أمور تلقوها من سلفهم. هؤلاء المتأخرون تلقوا أشياء من سلفهم، وكل واحد يتلقى من سبقه ثقة بأولئك السابقين، ومن باب حسن الظن بعلمهم، فما قاله أولئك السابقين هؤلاء الذين تأخروا عنهم يأخذونه منهم بدون تثبت وبدون تنحس. ولذلك بعض أهل العلم يمثل الصورة بصورة مضحكة، يعني صورة هي يعني لا تفترق هذه الصورة عن هذا. يقول هناك مجموعة من المعاج جعل في مكان عند الباب الذي تخرج منه المعاج، جعل حبل مرتفع شيئا قليلا، جاءت الموجة الأولى فقفزت الحبل، جاءت الموجة الثانية فقفزت الحبل، ثم رفع الحبل، جاءت الموجة الثالثة والرابعة صاروا يقفزون الحبل. يقول هكذا تمام المسألة. المعاج الأولى
هذه قالت شيء، فعلت شيء. المعاج التي جاءت من بعدها فعلت كفعل المعاج الأولى بدون تثبت أن هل هناك حبل موجود أو ما فيه. على كل حال هذا اجترار لشيء سابق. الشيء الآخر أيضا الداعي إلى الانتقاد للمعاتم الحسينية هو قصد مراغلة الشيعة وقصد مخالفة الشيعة في كل شيء وانتقادهم في كل شيء. فمتى ما وجدوا شيء يمكن أن يدخلوا منه لانتقاد الشيعة دخلوا منه، وإن كان الدليل مع الشيعة والدليل معنا، مع ذلك هؤلاء ليس الغرض هو تمحيص الحق من نقدهم، وإنما الغرض هو الكيد للشيعة واتهام الشيعة ومراغمة الشيعة. ولذلك نقل المقريزي في خططه في مجلده الثاني صفحة 385 قال إن العلويين المصريين في زمان الدولة الفاطمية كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن تعطل فيه الأسواق. قال فلما زالت الدولة الفاطمية وجاءت دولة الأيوبيين وهي دولة النواصب، اتخذ الملوك من بني بويه يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون فيه على عيالهم ويتبسطون في المطاعم ويصنعون الحلاوات ويتخذون الأواني الجديدة ويكتحلون ويدخلون الحمام جريا على عادة أهل الشام التي سمى هذه العادة لهم لأهل الشام الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان، ليرغموا بذلك آناف شيعة علي كرم الله وجهه الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على الحسين بن علي لأنه قتل فيه. قال المقريزي وقد أدركنا بقايا مما عمله بنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء يوم سرور. على كل حال الآن بعد أن فهمنا الانتقادات الموجهة وفهمنا الدواعي والبواعث التي دعت لهذه الانتقادات، نقول هل البكاء على الحسين عليه السلام هل هو مخالف للشرع أم ليس بمخالف؟ نقول أولا مسألة البكاء عند المصيب على نحو العموم هذا مما جرت به الفطرة، فطرة الإنسان يعني خلقة الإنسان هكذا كونت وشكلت على أنه ينفعل بالأحداث ويتأثر بالقضايا. فإذا كان قضية مفجعة، فقد عزيز، فقد محبوب، لا شك أن الطبيعة البشرية هذه طبعا بدون مسألة بدون ربطها بدين أو بمذهب أو بنحلة، مقتضى الطبيعة البشرية أن الإنسان ينفعل ويتأثر ويبكي، والحيلولة دون البكاء هذا طبعا حيلولة بين الإنسان وبين ما جرت به فطرته وغريزته. فالانفعالات من فرح أو من سرور في القضايا الحسنة وفي القضايا السيئة هذا مما جرت به الطبيعة البشرية. فبالنسبة إلى قتل الحسين عليه السلام هذا من أعظم الفظائع وأشد الفجائع، فكان من الطبيعي أن يبكي عليه المؤلف بل حتى المخالف. ولذلك الكاتب المصري المعروف عباس محمود العقاد في كتابه كتب كتابا في الحسين عليه السلام، ذكر في بعض كتبه أنه من فعل مع كتاب كمن فعل مع هذا الكتاب، فقد كان يكتب في الكتاب وهو يبكي. وهذه طبيعة، شيء طبيعي، أنت ربما تسمع بقضية لشخص مظلوم في ناحية من نواحي الأرض فتأخذك أو تخلقك العبرة، مع أنك ربما ما رأيته وما عرفته، فكيف إذا كان مثل الحسين عليه السلام؟ فدواعي البكاء عليه عظيمة وشديدة، هذا أولا. الشيء الثاني أننا عندما نأتي إلى فعل من الأفعال، كل فعل نشك في حليته أو في حرمته، ما هو الأصل؟ إذا لم يقم دليل على الحلية أو دليل على الحرمة، ما هو الأصل الذي نتبعه ونأخذ به؟ العلماء يقررون في كتب الأصول أن الأصل المتبع هو أصل الإباحة. أصل الإباحة يعني الأصل في الأفعال أنها مباحة حتى يثبت الدليل القطعي أو الظني المعتبر على أن هذا الفعل محرم. فإذا ما ثبت أن البكاء على الحسين محرم فالأصل فيه الإباحة. نعم، إذا اشتمل على شيء محرم مثل البكاء من أجل السخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، صار البكاء محرما لا لأجل البكاء بل بسبب السخط على قضاء الله وقدره وعدم الرضا به. أو اشتمل على أمور منهي عنها في الشرع مثل خمش الوجوه وجز الشعور مثلا، إذا اشتمل على أمثال هذه الأشياء المنهي عنها يكون محرما من أجل هذه الأشياء لا من أجل خصوص البكاء. قد يقول قائل لا، البكاء على الميت ورد فيه نهي، لأن قلنا الأصل الإباحة إلا إذا ورد هناك نهي. قد يقول قائل هناك نهي، ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرها من الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إذا مات الميت ودفن إذا بكى أهله عليه هو يعذب. فإذا البكاء على الميت منهي عنه. طبعا نقول أولا هذا الحديث ردته عائشة في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم من كتب أهل السنة المعتبرة أن عائشة قيل لها إن عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة وهم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر. وفي رواية أخرى ما كذب أبو عبد الرحمن ولكنه نسي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقبر يهودي وأهله يبكون عليه، فقال إن الميت ليعذب وأهله يبكون عليه، يعني الميت في قبره يعذب لكن لا ليجري بكاء لكفره لمعاصيه، هم يبكون عليه في الوقت الذي يعذب لكن لا يعذب لأجل بكائهم. ولذلك عائشة استدلت باستدلال لطيف، قالت كيف يكون ذاك والله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كيف يعذب الميت بفعل غيره ولا ذنب له، يعاقب بفعل الغير ما يمكن. فإذا مسألة أن هناك نهي عن البكاء قلنا ليس بصحيح، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وآله هو نفسه بكى كما سيأتي. فإذا الدليل الأول قلنا في جواز البكاء على الحسين أن البكاء فطري على مقتضى طبيعة الإنسان. الدليل الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا فعل من الأفعال فالأصل فيه أنه مباح. الدليل الثالث على جواز البكاء على الحسين عليه السلام أن الأنبياء أو بعض الأنبياء عليهم السلام بكوا في قضايا وقعت لهم، ومن ذلك بكاء آدم عليه السلام على ابنه هابيل لما قتل. فقد ذكر الطبري في تاريخه في المجلد الأول صفحة 72 قال أنه روي أو هو روى بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لما قتل ابن آدم بكاه آدم، فهنا صرح بكاه، فقال يعني وأنشد آدم عليه السلام بيتين من الشعر، قال تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. طبعا هناك مغبر قبيح وهنا الوجه المليح، إذا كان نفس القافية واختلف التشكيل، واحد مظلوم واحد مكسور، هذا يسمونه في اللغة يسمونه إقواء، يقولون هذا الشعر فيه إقواء، يعني اختلفت القافية في الشكل. وهذا أيضا المعنى ذكره ابن الأثير في كتابه الكامل في المجلد الأول صفحة 20. أيضا بكى يعقوب عليه السلام على يوسف، ولذلك الله جل وعلا حكى ذلك في محكم كتابه، فقال جل وعلا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه من الحزن يعني من كثرة البكاء على يوسف عليه السلام. فإذا كان فقد يوسف ابتعاد يوسف جعل يعقوب عليه السلام يبكي هذا البكاء، فمن باب أولى عند فقده بالموت يكون البكاء من باب أولى جائز. وأيضا روى الطبري في تفسيره عدة روايات في هذه المسألة، منها أن يوسف عليه السلام سأل جبرائيل عليه السلام ما بلغ من حزن أبي يعقوب، فقال جبرائيل عليه السلام حزن 70 مثقلة أو فتلة، يعني حزن 70 امرأة فقدت ولدها. فسأله عن أجره، قال ما له من الأجر؟ قال أجر 70 شهيدا أو 100 شهيد. فإذا مو المسألة أنه جائزة، لا، فيها ثواب عظيم أيضا. أيضا من ضمن ذلك بكاء يوسف، في بعض الروايات أن يوسف بكى على أبيه يعقوب عليه السلام كما أخرج ذلك الطبري في رواية من تلك الروايات قال فتراني، يعني يوسف يسأل جبرائيل عليه السلام، فتراني ألقاه أبدا؟ قال جبرائيل نعم. قال فبكى يوسف لما لقي أبوه بعده. فإذا الأنبياء بكوا في مصائبهم، فهذا يدل على مشروعية البكاء على نحو العموم، ومن ضمن البكاء البكاء على الحسن، فإنه كما قلنا من أعظم المصائب. أيضا من ضمن الأدلة بكاء النبي صلى الله عليه وآله على الحسين عليه السلام. هناك بعض الروايات وردت أن النبي بكى على خصوص الحسين وعلى مصيبة الحسين عليه السلام، ومن ذلك ما أخرجه الماوردي الشافعي في كتابه أعلام النبوة في صفحة 83 قال ومن إنذاره، يعني ومن الأمور التي أنذرها المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله قبل وقوعها، ما رواه عروة عن عائشة قال دخل الحسين بن علي رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوحى إليه فبرك، يعني الحسين، على ظهره، على ظهر النبي وهو منكب ولعب على ظهره، فقال جبرائيل عليه السلام يا محمد إن أمتك ستفتتن بعدك ويقتل ابنك هذا من بعدك، ومد يده، مد جبريل يده، فأتاه بتربة بيضاء وقال في هذه الأرض يقتل ابنك اسمه الطف. فلما ذهب جبريل عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه والتربة في يده، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكي والنبي يبكي. فقالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبرائيل أن ابن الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة فأخبرني أن فيها مضجعة. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله بكى على الحسين، ولذلك بعض العلماء يقول إن كان بعض المخالفين ينكرون على الشيعة إقامة المراتم الحسينية فأول من أقام المراتم الحسينية هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أول من أقامها كما نلاحظ في هذه الرواية وفي غيرها، وهذه الرواية موجودة في كثير من المصادر. ولذلك هذه طبعا الرواية أخرجها المتقي الهندي في منتخب كنز العمال في باب مقتل الحسين عليه السلام في المجلد الخامس صفحة 111 من الطبعة المطبوعة في هامش مسند أحمد. وأخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل وأبو يعلى وابن سعد في الطبقات والطبراني في معجمه الكبير، كلهم أخرجوها عن علي عليه السلام، كما أخرج هذه الرواية الطبراني أيضا في معجمه الكبير عن أبي أمامة وعن أنس، وأخرجها ابن عساكر عن أم سلمة، وأخرجها ابن سعد والطبراني في الكبير عن عائشة، وأخرجها أبو يعلى عن زينب أم المؤمنين، وأخرجها ابن عساكر عن أم الفضل بنت الحارث زوج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية ذكرها ابن حجر في الصواعق المحرقة في صفحة 142. أيضا النبي صلى الله عليه وآله بكى على غير الحسين، وبكى على جمع من ضمنهم بكاء النبي على حمزة عليه السلام. وأخرج ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في ترجمة حمزة عن جابر قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وآله حمزة قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق. وأيضا في السيرة الحلبية في المجلد الثاني في صفحة 260 عن ابن مسعود قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق، أي شهق، حتى بلغ الغشي، يعني كاد أن يغشى عليه، يقول: يا عم يا عم رسول الله، وأسد الله وأسد رسول الله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا كاشف الكربات، يا ذاب، يا مانع عن وجه رسول الله. وهذا ذكره الطبري في تاريخه في مجلده الثالث صفحة 27 وابن الأثير في الكامل، وأخرجه أيضا أحمد في مسنده في المجلد الثاني صفحة 40. أخرجوا أيضا عن نافع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من أحد فجعلت نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولكن حمزة لا بواكي له، يعني لا أجد من يبكي على حمزة. وفي السيرة الحلبية أكمل الرواية قال: وبكى. أيضا بكى النبي صلى الله عليه وآله على جعفر ابن أبي طالب، وبكى على زيد بن حارثة وعلى عبد الله بن رواحة، كما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز وكتاب الجهاد وكتاب علامات النبوة. وفي مناقب خالد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان جالس وحوله أصحابه، فكان يحكي لهم ما حدث في غزوة مؤتة قبل أن تصل الأخبار. قال: أخذ راية زيد، ثم قال: فأصيب، ثم أخذها جعفر، ثم قال: فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله لتذرفان. أيضا أخرج النسائي في مجلده الأول صفحة 265 عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم، فنعاهم وعيناه تذرفان. وذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن فاطمة عليه السلام دخلت على النبي صلى الله عليه وآله تبكي حمزة، تبكي جعفر، وهي تقول: يا عماه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. فهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وآله لفعل الزهراء، طبعا على مذهب السنة ان الزهراء ليست معصومة، فلا يمكن الاحتجاج بفعلها، وان كان يمكن ان يحتج بفعل فلان وفلان وفلان وفلان، اما فعل الزهراء لا يحتج، لكن نحن نستفيد الجواز من اقرار النبي صلى الله عليه وآله لها، بل الامر بذلك: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. ايضا بكاء النبي صلى الله عليه وآله على ابراهيم ابن رسول الله عليه السلام، وعلى بنت له، بنت للنبي صلى الله عليه وآله قبضت. فقد اخرج البخاري عن انس قال: فجعلت، كان يحكي ما حدث يعني في موت ابراهيم عليه السلام، وكان يحتضر، قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تجرفان. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني كانه ينكر على النبي، أنت تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها
على بنت له، بنت للنبي صلى الله عليه وسلم قبضت. فقد اخرج البخاري عن انس قال فجعلت، كان يحكي ما حدث يعني في موت ابراهيم عليه السلام وكان يحتضر، قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني كان ينكر على النبي، أنت تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، هذا البكاء بكاء رحمة وشفقة. أيضا في رواية أخرى إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما لا يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونين. وأيضا في رواية أخرى في بنت للنبي صلى الله عليه وآله قبضت كما أخرجها البخاري في صحيحه في المجلد الثاني صفحة 100 عن أنس قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني قد قبضت، قال ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان. أيضا من ضمن الموارد التي بكى فيها النبي بكاؤه على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وعليها السلام، كما ذكر ذلك في منتخب كنز العمال في مجلد الخامس صفحة 280. أيضا الأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على أمه آمنة بنت وهب عليها السلام. طبعا أقول أعظم من ذلك لأن القول المشهور عند أهل السنة أن آمنة كافرة، ماتت كافرة، فإذا كان أنتم تقولون أنها كافرة والنبي صلى الله عليه وآله بكى عليها، ألا يجوز البكاء على سيد شباب أهل الجنة من باب أولى؟ ومن ذلك ما أخرجه مسلم في كتابه كتاب الجنائز في المجلد الثاني صفحة 671 عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وآله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. قال النووي في شرح صحيح مسلم رواه، يعني روى هذا الحديث أبو داود في سننه بهذا الأسناد الإسناد، ورواه النسائي وابن ماجه، وهؤلاء يعني رجال الحديث كلهم ثقات، فهو حديث صحيح بلا شك. أيضا بكى النبي صلى الله عليه وآله على مرضعته حليمة السعدية كما ذكر ذلك ابن الأثير في مجلده الأول من كتابه الكامل
في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وآله، قال إنه لما فتحت مكة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله أخت لحليمة فسألها عنها فأخبرته بموتها فذرفت عيناه. ايضا بكى النبي صلى الله عليه واله على عثمان بن مظعون كما ذكر ذلك ابن ماجه في سننه في مجلده الاول صفحه 329 عن عائشه قالت قبل رسول الله صلى الله عليه واله عثمان بن مظعون وهو ميت فكاني انظر الى دموعه تسيل على خديه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد
ابن حنبل في مسنده في مجلده السادس صفحة 56. وأخرج البخاري كما في شرحه إرشاد الساري في المجلد الثاني صفحة 360 أن أبا بكر لما قبض النبي صلى الله عليه وآله بكى وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى. قال القسطلاني في شرح البخاري يعني في توجيه فعل أبي بكر قال اقتداء به صلى الله عليه وآله حيث دخل النبي على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى. أيضا من الأدلة على جواز البكاء على الحسين عليه السلام نهي النبي صلى الله عليه وآله عن منع النساء عن البكاء، كما أخرج أحمد بن حنبل في مسنده في مجلده الثاني صفحة 333 عن أبي هريرة أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة معها بواكن من النساء يبكين، فنهرهن عمر يعني أراد أن يسكتهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله دعهن فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد حديث، يعني لا يزال هن يعني حديثات عهد بالمصيبة فدعهن يبكين. وقريب من هذا الحديث ما أخرجه أيضا بعض الروايات المشابهة لهذه أخرجها أحمد في مسنده في مجلده الأول صفحة 335 وابن ماجة السنن صفحة 247 من مجلده الأول والنسائي في المجلد الأول صفحة 263. أيضا من الأدلة على جواز البكاء على الحسين عدم النهي من النبي عن البكاء، عدم النهي عن البكاء كما لاحظنا في تلك الرواية، يعني ذاك الدليل نهيه عن عدم البكاء، نهي النساء عن البكاء هو منع ذلك، منعه عن النهي، هنا لا عدم النهي كما ذكر ذلك النسائي في مجلده الأول صفحة 261 عن جابر. طبعا جابر قتل أبوه في أحد، كان من قتل أحد أبو جابر أو أبا جابر كان من قتل أحد أبو جابر ابن عبد الله الأنصاري، قال جابر فجعلت أكشف عن وجهه يعني يكشف عن وجه أبيه الغطاء وأبكي والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وآله لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبكين ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتهما بأجنحتها حتى رفعتمه، يعني يقول هذا من الناجين أنتم تبكون لماذا؟ لا داعي للبكاء من جهة أنه هو ناجي، يعني كان يريد أن يطيب الخواطر بأنه كانت الملائكة تظلله. أيضا من ضمن الأدلة بكاء الصحابة والتابعين لقتل الحسين عليه السلام، فقد بكى أمير المؤمنين عليه السلام على الحسين عليه السلام في كربلاء لما وصل إلى كربلاء في مسيره إلى صفين، بكى كما في الرواية حتى بل الأرض من دموعه وقال يقتل في هذه الأرض رجال ليس على الأرض مثلهم. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأيضا ابن حجر في الصواعق. أم سلمة أيضا بكت على الحسين كما ذكر ذلك ابن حجر في الصواعق صفحة 120 وقال إن هذه الرواية أخرجها ابن سعد أن أم سلمة بكت عليه حتى غشي عليها. وأنس أيضا بكى على الحسين كما في الصواعق وهذا الحديث أخرجه الترمذي والبخاري أيضا أنه لما حمل رأس الحسين عليه السلام إلى عبيد الله بن زياد جعله في قشت وصار ينكت أسنانه بعفن في يده، فقال له أنس: شفتان، طالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يلثمهما. وبكى أنس. وأيضا شبيه بهذه الرواية، ولعل الواقع تكررت، أن زيد بن أرقم كان في مجلس عبيد الله بن زياد ورأى عبيد الله بن زياد يعمل ذلك فبكى وقال: شفتان، طالما رأيت النبي صلى الله عليه وآله يلثمهما. فقال له عبيد الله بن زياد: أبكى الله عينك، لولا أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك. وهذه الرواية ذكرها الطبري في تاريخه، وذكرها القسطلاني في إرشاد الساري في المجلد السادس صفحة 129، وذكرها أصحاب التواريخ من ضمنهم الدينوري أبو حنيفة الدينوري في الأخبار طوال. أيضا من ضمن الأدلة طبعا تنفع في ذلك أن بعض الصحابة بكوا على غير الحسين، فالبكاء على غير الحسين إذا جاز، جاز البكاء على الحسين. ومن ذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة في ترجمة زيد بن الخطاب أخ عمر بن الخطاب، أنه لما قتل بكاه عمر ورثاه. وأيضا عمر بكى النعمان ابن مقرن كما ذكر ذلك ابن عبد البر أيضا في الاستيعاب في ترجمة النعمان. كذلك بكى عبد الله ابن عمر على حجر بن عدي لما قتل في الشام. أيضا من ضمن الأدلة بكاء التابعين على الحسين، فقد بكى الحسن البصري على الحسين عليه السلام كما ذكر ذلك سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص. قال الزهري: لما بلغ الحسن البصري قتل الحسين بكى حتى اختلج صبغاه. وأيضا الربيع ابن خثيم وهذا من التابعين ذكر أيضا سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص عن الزهري أنه لما بلغ الربيع قتل الحسين عليه السلام بكاه أيضا. أيضا من ضمن الأدلة الدالة على جواز البكاء على الحسين ما تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من رجحان البكاء على الحسين، بل فعل أهل البيت عليهم السلام وفعل زين العابدين بعد هذا أشهر من أن يذكر، حتى عد الإمام السجاد من ضمن البكائين. وعاش زين العابدين بعد الحسين عليه السلام 40 سنة ما قدم له طعام ولا شراب إلا وخلطه بدموعه. فسيرة أهل البيت عليهم السلام وأقوالهم بعد هي أقوى الأدلة التي نرجع إليها. أيضا لتكملة البحث ما يتعلق بالمعاتب الحسينية، الآن هذا تكلمنا فيما يتعلق بالبكاء، نأتي إلى المعاتب الآن، المجالس التي تقام هل هي جائزة أو غير جائزة؟ أولا المعاتب على ما تشتمل، نلاحظ أنها تشتمل على أشياء مستحبة. أولا لما يجتمع المؤمنون في مكان ويصعد الخطيب يأتي بآية، يأتي بحديث يفسره، آية يفسرها، مواعظ يعظ الناس، أيضا يذكر أمور أحكام شرعية، أمور عقائدية، أمور ثقافية، سير تاريخية، هذا فيه أعظم المنافع. ولذلك بحمد الله نجد جهال الشيعة عندهم من المعارف ببركة المآتم الحسينية، عندهم من المعارف ما لا يوجد عند علماء غيرهم. وحتى كان العلماء من غيرهم يخافون من عوام الشيعة فضلا عن علمائهم، وهذا من فوائد المنبر الحسيني. ايضا يشتمل على ذكر السيرة، ذكر السيرة لا مانع منها، وفي البخاري مذكور السيرة، في قضايا تاريخية موجودة في البخاري في مسلم في الكتب، لا احد يقول ان ذكر السيرة محرم. يشتمل على البكاء على الحسين، بينا ان البكاء على الحسين لا مانع منه، بل هو من الامور المحمودة. اذا اقامة المآتم في حد ذاتها كلها تشتمل على اشياء مباحة بل مندوبة، من ضمنها الرثاء. لما نأتي بقصيدة نرثي بها الحسين عليه السلام، طبعا مدح الحي يسمى مديح، مدح الميت يسمى رثاء. اذا كان ما خرج عن الاعتدال، ما صار فيه كذب، لا مانع منه. اذا كان فيه كذب، هذا الذي يسمى اللوح بالباطل، يعني معدد مناقب وصفات ليست للميت يلصقها بالميت، هذا كذب، هذا اللوح بالباطل المحرم، النياحة التي تسمى. اما اذا كان ذكر مناقب مدح الحسين عليه السلام، ذكر ما اصابه في كربلاء، لا مانع من ذلك، بل هذا ورد الرثاء ورد، فقد رثت الزهراء عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله كما في العقد الفريد في أول المجلد الثاني بقصيدة مطلعها إنا فقدناك فقد الأرض وابلها وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب. وأيضا رثت صفية بنت عبد المطلب، رثت النبي كما في الاستيعاب، ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا. وحسان مراثي حسان لرسول الله صلى الله عليه وآله ما شاء الله، من ضمنها كما في سيرة ابن هشام، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. ايضا رثاء الهيثم بن التيهان كما ذكره ابن حجر في الإصابة في قصيدة مطلعها، لقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بالنبي محمد. لا بأس بذكر النبي، لا بأس بالصلوات. ايضا الصحابة رثوا بعضهم بعضا، فرثت صفية حمزة كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، وأيضا رثى كعب بن مالك رثى حمزة بقصيدة مطلعها، بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. أيضا خاتمة للبحث نذكر ما يتعلق بلطم الصدور وضرب القامات، يعني القامة هو مثل السيف يضرب الرأس به، الضرب بالسلاسل مثلا، ضرب الصدور بالسلاسل بالأيدي في عزاء الحسين عليه السلام، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا مانع من أن يضرب الإنسان نفسه في حال المصيبة، وأيضا كما قلنا في أول البحث هذا جاري على الطبيعة البشرية. ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، طبيعة الإنسان بلا شعور في حال المصيبة لما يسمع بذكر المصيبة يضرب صدره، أو الإنسان مثلا يضرب رأسه إذا سمع بمصيبة يضرب رأسه بيديه أو يضرب جبهته بيديه، هذا جاري على أيضا الطبيعة البشرية ولا مانع منه. المانع من ذلك، يعني الآن قبل أن نأتي إلى يعني مسألة الضرب على الحسين في هذه النقطة، نقول أنه لو أن الإنسان الآن جالس لوحده لا لسبب ضرب جبهته هكذا عبثا، ضرب صدره عبثا، هل هذا محرم او غير محرم؟ ليس بمحرم، المهم ان لا تغر نفسك، لا يكون الفعل فيه اضرار بالنفس ضرر معتد به. يعني لو انسان مسك سكين ضرب على رأسه هكذا عبثا لا لسبب، بخفة يعني خفيف، فسال الدم، هل هذا يحرم؟ لا يحرم وان كان عبث، لكن لا مانع منه ما دام لا يغر ضرر معتد به. والا لو كان كل اقدام تقدم عليه يغر بك لا يجوز، ما شاء الله من الاشياء لا تجوز، مو بس الضرب، ان تسهر ما يجوز، تسهر في الليل ما يجوز لان السهر يغر بك، تمشي مسافة شوي طويلة لا يجوز يغر بك، تملأ بطنك تشبع ما يجوز، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني يكون في إرهاق شوي في العمل ما يجوز. ما شاء الله بعد الأشياء التي لا تجوز، إن قلت أن الإضرار الخفيف لا يجوز إذا التزم بجميع هذه الأشياء. ما شاء الله بعد النظام لا يستمر، يعني الحياة الإنسان يختل نظامها بسبب أنه كل شيء فيه ضرر يحرم. بل العلماء الأطباء يقولون الآن اللحم الذي أنت تأكله فيه ضرر، نفس الأطعمة فيه ضرر. وأدل دليل على ظهور الضرر هذه الفضلات التي يخرجها الإنسان، الإنسان يأخذ حاجته وما عداه منها مضار سموم يطرحها، إذا لا يجوز الآكل لأن فيه نوع ضرر؟ لا، الضرر المنهي عنه هو الضرر الذي لا يقدم عليه العقلاء، الضرر المعتد به. إنسان يمسك القامة يضرب رأسه فيفلق هامته ما يجوز، محرم على الحسين عليه السلام أو على غيره. إنسان يطعن نفسه بسكين، يتناول سما، يلقي نفسه من شاهق، هذا كله لا يجوز، لأنه الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه التعزية، العزاء على الحسين، ضرب الصدور، الضرب السلاسل الذي هو خفيف، الضرب القامات، نعم يصير بعض الدماء، هذا كله لا مانع. أما إن الإنسان يلقي نفسه في النار كما يفعل بعض الناس في الهند، فهذا السيد الحكيم رحمه الله أنكره وشدد عليه النكير لمخالفته إلى القواعد الشرعية والأدلة المتلقاة من أهل البيت عليهم السلام. وبهذا يتضح أن إقامة المعاتم الحسينية هذا ليس ببدعة، وإقامة العزاء على الحسين أيضا لا مانع منه، ورثاه لا مانع، بل كل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وحث عليه أهل البيت عليهم السلام أجمعين. وبهذا نختم الكلام، وفيه الكفاية إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه ويأخذ بأيدينا للقول الصالح وللعمل الصالح، إنه قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.